نور على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي بن سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها بإذن الله تعالى. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد،
حياكم الله وبارك فيكم.
استعرضنا معكم صاحب الفضيلة في الحلقة الماضية سؤال المستمع أبو أنس الذي سأل عن أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. له سؤال آخر يتعلق بهذا الموضوع، يقول فيه: ما أسس اكتساب الحكمة وما مظاهر الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: إن أسس اكتساب الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى هي تأتي بعد الأركان التي ذكرناها في الحلقة السابقة، وهي العلم والحلم والأناة، ولكن ذلك لا بد له من أشياء لتحصل هذه المنزلة العالية. أولا: التجرد والإخلاص والتقوى، ولا شك أن هذا الأمر هو المنطلق الرئيس لكل هدف وغاية. فالإخلاص باب عظيم، وهو معلوم نظريا ولكنه عزيز التحقيق والتطبيق، وبخاصة في الدعوة إلى الله تعالى. ولذا كان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من ضيع هذه الخصلة من العلماء والدعاة وغيرهم. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن هذه الآية العظيمة تدل دلالة على أن كل ما يقوم به الإنسان في هذه الحياة من عمل، من صلاة ونسك ومحيا ومات، وكل حركة يتحركها فإنها من الدين، وإنها مما أمر الله به أو نهى عنه. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأما التقوى فهو فعل المأمورات وترك المنهيات والتحلي بصفات أهل الإيمان، وهي المخرج من كل ضيق، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثانيا: التوفيق والإلهام. فالحكمة مطلب عزيز ورتبة عالية ليست متاحة لكل فرد، بل هي مع بذل الأسباب وتوافر الأركان فضل من الله ونعمة، ولذا قال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وبين سبحانه أنه أعطى لقمان الحكمة فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يلهم ابن عباس رضي الله عنهما الحكمة ويعلمه إياها، فقال: اللهم علمه الحكمة. رواه البخاري. ثالثا: التجربة والخبرة. ففي الأثر: لا حكيم إلا ذو تجربة. الخبرة مع العلم رصيد ضخم يعدل الشهادات العالية. وفي قوله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فقد جعل سن الاستواء والنضج 40 عاما، وهذا له دلالات كثيرة، منها أنه قد حصل رصيدا ليس سهلا من التجارب والخبرات. ولذلك فنحن نلحظ أن الإنسان إذا استمر في الدعوة وواظب عليها فإنه يعطى لسانا يستطيع بواسطته بيان الحق بكل سهولة، وأما إذا كان في أول الأمر فإنه قد يتعب، ولكنه إذا استمر واكتسب التجربة والخبرة سهل ذلك عليه، وهذا مشاهد ولله الحمد. 4. بعد النظر وسمو الأهداف. فلا بد من النظر في الأسباب والنتائج والآثار، وهذا من أسباب التوفيق في الرأي، ومن أسباب التوفيق للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن لم يكن له نظر ومن لم يكن له سمو هدف فإنه يكون مقصرا، والحالة هذه. فلا بد أن يوطن نفسه على أن ينظر بعيدا، وعلى أن يكون هدفه هدفا جيدا يسعى فيه لإصلاح الناس كبيرهم وصغيرهم. 5. المجاهدة. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم، كما قال الإمام الطبري رحمه الله: والحكمة هي التوفيق لإصابة الحق، فمن جاهد نفسه ظفر بهذا الوعد من الله عز وجل. 6. الرفق ولين الجانب. وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى الحكمة، فإن الله رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. ومدح عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا وبالله التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه إحدى الأخوات المستمعات لها سؤال تقول فيه: لابنة عليها قضاء لمدة 30 يوما، وهي الآن مريضة نفسيا، فكيف يكون القضاء وهل يسقط عنها أم لا؟
الجواب: إذا كانت البنت تستطيع أن تصوم فيجب عليها قضاء ما فاتها متى تيسر لها ذلك، وإن كانت لا تستطيع بمعنى أن هذا المرض الذي معها سيستمر بتقرير الأطباء وهي لا تستطيع معه الصوم، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا 1.5 كيلو من طعام البلد من الرز أو غيره، وتبرأ بذلك الذمة إن شاء الله وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، مستمع له سؤال يقول فيه: حجيت السنة الماضية مع أحد حملات الداخل، وبسبب سائق الباص لم نتمكن من الوصول لميقات وادي السيل، فأحرمنا عند دخولنا الطائف مباشرة، هل إحرامنا صحيح أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: من أحرم عند دخول الطائف مباشرة فإحرامه صحيح ولا يعتبر قد جاوز الميقات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أرسل به المستمع صالح الروقي من الرياض، يقول في سؤاله: هل صلاة الاستخارة واجبة أم لا؟
الجواب: صلاة الاستخارة سنة مؤكدة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني وأصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. فينبغي لكل مسلم ومسلمة العناية بصلاة الاستخارة، فهي سنة نبوية، وفيها دعاء وطلب من الله بتيسير الأصلح والأنفع للعبد في دنياه وأخراه. ومن استخار ربه سبحانه فلن يخيب ولن يفوته الخير، بحول الله وقوته وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في برنامج نور على الدرب، حيث يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، هذا السؤال أرسل به أحد الأخوة المستمعين، رمز اسمه بصاد نون، يقول في سؤاله: هل ينوبني شيء إذا خالفت والدتي في الزواج، فهي ترفض البنت التي تقدمت لخطبتها؟
الجواب: لا يلزم الإنسان أن يختار المرأة التي تريدها أمه، لأن الاقتران بين الرجل والمرأة يدخل فيه الرغبة الشخصية والميول والعواطف، وهذه الأمور قد يصعب على الإنسان أن يوافق فيها ميول غيره. لكن مع ذلك نوصيك ببر أمك ومحاولة تقارب وجهات النظر في الاختيار بينك وبينها، لأنه قد يترتب على عدم رضا الأم في المستقبل مشكلات في الأسرة وقبل الزواج. فإن الإنسان له مطلق الاختيار، ويحاول أن يختار ذات الخلق والدين، وإن لم تناسبه تلك المرأة فيبحث عن أخرى تلائم رغبته ورغبة أمه. وبالإمكان أيضا بوسائل متعددة يستطيع الإنسان أن يقنع أمه عن طريق أخواته أو عن طريق خالاته أو عن طريق كذا وكذا، فهي إنما منعت إنما من أجل مصلحة ابنها كما تتصور ذلك، فهي تريد فلانة دون فلانة، ولكنها لا تعلم ما ربت ما تصر عليه. فالمرجو من الأمهات أن يعرضن رأيهن أو آراهن، ولكن بصفة سهلة وبصفة لا تعسف فيها، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ابنها للمرأة الصالحة وبخاصة ذات الدين، وبالله التوفيق.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل عبد الله يسأل عن حكم الاتجار بالعملات.
الجواب: تجارة العملة كغيرها من التجارة جائزة، بشرط ألا يقع الإنسان في معاملات محرمة من ربا أو غرر أو غش، وعلى الإنسان أن يتفقه في التجارة التي يريد الدخول فيها حتى يكون كسبه حلالا موافقا للشرع المطهر، وبخاصة ما يتعلق بالبيع والشراء في العملات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم عابد من مكة المكرمة، لها سؤال تقول فيه: فضيلة الشيخ، أنا أرملة ولدي 4 أطفال، ليس لنا دخل إلا الصدقات. سؤالي فضيلة الشيخ، والدتي تريد مني أن أعطيها من مال الأيتام كسلف لكي ترسله لأختي التي هي في بلدة أخرى ولديها أولادها الكبار وزوجها، أما أنا فأكبر أطفالي يبلغ 7 سنوات، هل يجوز أن أعطيها من مال الأيتام؟ وجهونا بارك الله فيكم.
الجواب: أولا نقول لا يجوز التصرف في مال الأيتام إلا بما فيه مصلحة لهم، كالتجارة بما فيه غبط لهم وربح، أو بالنفقة عليهم من أكل وشرب ولبس ومسكن ونحو ذلك. وأما ما ليس فيه مصلحة لهم فلا يجوز، كالصدقة من مالهم أو الهدية أو الإقراض. وبالمناسبة أيضا نقول إن كثيرا من الناس يتعدون على حقوق الأيتام وعلى أموالهم وينفقونها في غير ما يصلح لهم، وبخاصة الذين يتأولون، فإن الناس الذين يأكلون أموال اليتامى على قسمين: قسم يأكلها وهو يعرف أنها حرام عليه، وقسم يأكلها ولكن بتأويل باطل. فكلا الأمرين وكلا النوعين مخطئ، فيجب على كل واحد ممن يلي أي أمال الأيتام أن يكون مبتعدا عن ذلك، وأن يكون صادقا مع نفسه ومع الله ومع هؤلاء، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع.
آمين. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة عبر جوال البرنامج، يقول في سؤاله: كيف يكون الاغتسال أكرمكم الله؟
الجواب: الغسل الواجب أن يستنجي الإنسان ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويمسح رأسه وأذنيه، ثم يفيض الماء على جسده ثم يغسل رجليه، هذا هو الغسل الكامل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، المستمعة أم أنس تقول في سؤالها: زوجي توفي رحمه الله وقد اشترى لأولاده سيارات، سؤالي: هل هذه السيارات تعتبر من الإرث أم لا؟
الجواب يا أختي السائلة: إن كان والدهم قد وهبها لهم وأقبضها إياهم قبل وفاته فهي لهم وليست من الميراث، وأما إن كان والدهم لم يهبها لهم وإنما أعطاهم إياها لينتفعوا بها لا للتملك، فهي بعد وفاة الوالد ترجع إلى التركة وتكون ميراثا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أخذت مالا من رجل بدون وجه حق وأردت أن أرده إليه، علما بأن هذا الرجل ظالم وجائر، وهو يعلم أني قد سلبت ماله ولكنه لم يجد علي دليل أو إثبات فلم يعمد لشكايتي، والآن أريد أن أعيد هذا المال له ولكنني لا أستطيع إعطاءه يدا بيد أو عن طريق غيري، فأخاف أن يرفع علي دعوة أو أن يسجنني أو يؤذيني في عملي، فماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي: يجب عليك التوبة إلى الله من أخذك مال هذا الشخص بغير حق، ولا تصح توبتك وتقبل إلا إذا رددت هذا المال لصاحبه. وإن خفت أن يحصل شيء مما ذكرته في سؤالك فحاول أن ترد إليه المال بطريقة ليس فيها مباشرة منك، كأن تعطيه شخصا آخر ليوصله إليه أو عن طريق رسالة ونحو ذلك. المهم أن يصل الحق لصاحبه مع العزم على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، وعليك الإكثار من الاستغفار. وكون هذا الشخص يتصف ببعض الصفات التي ذكرتها هذا لا يبيح لك أخذ ماله بدون وجه حق، فإن الأموال لها حرمتها في الشريعة